اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاغتيال الماكر، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام الذي كابد الآلام في سجون طاغية بني العباس هارون حتى قضى مسموما شهيدا غريبا عن بلاده بعيدا عن أهله وعياله. كان ذلك إخوتنا الأكارم بعد أن قدم هارون العباسي إلى المدينة، فقبض عليه عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلي، فقطع هارون عليه صلاته وحمله وهو عليه السلام يقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى. فضج الناس بالبكاء عليه، إلا أن هارون شتم الإمام وجفاه وقيده وحمله في خفاء على أحد هودجين سيره فيه إلى البصرة موهما الناس، فلم يعلموا في أي الهودجين حمل ونفي عن وطنه ليلا. ثم دفعه هارون الرشيد إلى عيسى بن جعفر ليودعه السجن هناك ويقفل عليه بابا لم يفتح لأحد. كان ذلك إلى سنة. ثم كتب عيسى إلى الرشيد أن خذه مني، وإلا خليت سبيله، فقد اجتهدت في أن أجد عليه حجة فما قدرت على ذلك. وحمل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن البصرة إلى بغداد، حيث حبس عند الفضل بن الربيع، فبقي مدة طويلة. وأراده هارون على شيء من التنازل الذليل فأبى الإمام عليه السلام، فكتب هارون بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه. فلما جعله الفضل في شيء من السعة أمر به هارون، فجرد الفضل وضرب بين يديه 100 صوت. ونقل الإمام عليه السلام إلى سجن السندي بن شاهك، فلم يزل الإمام سلام الله عليه ينقل من سجن إلى آخر حتى انتهى إلى سجن السندي، وكان هذا غليظا عليه. وهناك وافى خادم من قبل الرشيد يسمع رأي الإمام علّه يتنازل، فقال الإمام لخادم الرشيد: قل له يا هارون، ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك من السراء مثله، حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون. وحاول هارون محاولات عديدة في أن يتنازل الإمام عليه السلام، فخابت محاولاته وباءت بالفشل. وكان منها أن قال ليحيى: بن خالد البرمكي، انطلق إلى موسى وأطلق عنه الحديد وأبلغه عني السلام وقل له: يقول لك ابن عمك أنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك، أي من السجن، حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. وأبلغ يحيى البرمكي رسالة هارون الشفهية إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكان جواب الإمام هكذا: أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع، فما كان من هارون إلا أن بعث يحيى بن خالد إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام برطب وريحان مسمومين. وبعيد إقدام السندي على جريمته العظمى، حاول تضليل الناس، فأحضر القضاة وأخرج الإمام الكاظم إليهم وقال: إن الناس يقولون إن أبا الحسن موسى في ضنك وضر، وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر. فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 3 أيام، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم، وسأحمر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة، وأصفر غدا صفرة شديدة، وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. إخوتنا العزة الأماجد، ذكر الفتال النيسابوري في روضة الواعظين أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى شهيدا مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من رجب 83، وقد أخرج الإمام عليه السلام من السجن بعد شهادته محمولا على نعش، ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ثم أوتي به ووضع على جسر بغداد، وصاح خدمة السلطة: قد مات حتف أنفه، ألا فانظروا إليه. ثم أمروا الفقهاء والوجهاء أن يكتبوا شهادتهم ألا أثر به من جراحة ولا خنق، فكتبوا. وروي أن السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمي سوق الرياحين، وبني على الموضع بناء وجعل عليه باب لئلا يطأه الناس بأقدامهم، بل يتبركون به وبزيارته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
ابن الظلام وجه نصارى بالتانية المطلع بلعبة جبدين مقطع. غريب لمن هالجسم ما يدري مقيد كفو النحري، غريب مرمي على الجسر. غريب ابن الظلام وجه نصارى بالتانية المطلع طلع بس جبدين مقطع. غريب لمن هالجسمه ما يدري مقيد ينفو النحري، غريب مرمي على الجسر. غريب قتيلا وقتيلا حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسمم منه يبرال. غريب شحوبا جسمه أصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر. غريب عين الحال صرخ وين اهله وعياله يسمى منه يبرى لغريب اي غريب شحوبا جسمه اصفر قتيل السم قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب اي غريب
غريبا وغريبا
جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب اي غريب وهاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقف اجسم الظهر غريب جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب هاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقف اجسم الطهر غريب
غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا وقتيلا وقتيلا
نرد نزورك وما نمل نموت ألوف هم نقبل نموت وما نعرف انت الغريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر أديناك نجدد نحن ذكراك غريب نرد نزورك وما نمل نموت ألوف هم نقبل نموت وما نعرف انت الغريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر أتيناك نجدد نحن ذكراك غريبا
وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
قتيلا غريبا
غريبا وغريبا
وغريبا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري والمصادف 27 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي والموافق 16 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي 25 من رجب المرجب عام 1380 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى سن 20 من عمره، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذا الطريق تحمل الآلام والضغوط والمشقات. وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية، كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، ووقف بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس في هذا المجال، مما دفع بالعباسيين إلى اعتقاله وحبسه. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء مجتمعه لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اضطر الملعون هارون الرشيد العباسي إلى التخطيط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه، واستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم. في 16 من شباط فبراير عام 1984 ميلادي استشهد على يد عملاء المخابرات الصهيونية العلامة اللبناني المجاهد الشيخ راغب حرب، إمام جمعة قرية جبشيت بجنوب لبنان، وكان من مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال الصهيوني. وقد تعرض الشيخ راغب حرب قبل ذلك للاعتقال من قبل الصهاينة، وعلى أثر الاعتصامات التي قام بها الشعب اللبناني اضطر الصهاينة إلى إطلاق سراحه، وبسبب استمراره في المقاومة وتحشيد الشباب اللبناني ضد الصهاينة قام عملاء المخابرات الصهيونية في المنطقة بتنفيذ عملية اغتياله رحمة الله عليه. وقد اندلعت المواجهات بين الشباب اللبناني بقرية جبشيت والقوات الصهيونية أثناء تشييع جنازة الشيخ حرب، واستشهد وأصيب عدد من أهالي المنطقة برصاص القوات الصهيونية. وأخيرا، وفي 16 من شباط فبراير عام 1992 ميلادي استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان العلامة والمجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي، وذلك جراء القصف الذي قامت به الطائرات الصهيونية لموكبه. فعندما كان السيد عباس الموسوي في طريق عودته من المراسيم التي أقيمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب، هاجمت الطائرات الصهيونية موكبه وأطلقت عليه مجموعة من الصواريخ، فاستشهد هو وعائلته وعدد من مرافقيه. وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، فيما التزم أدعياء حقوق الإنسان في العالم الصمت خشية إزعاج الكيان الصهيوني وأمريكا. وباستشهاد السيد عباس الموسوي لم يتوقف حزب الله في لبنان عن الجهاد، وازداد حزما، وتم انتخاب السيد حسن نصر الله أمينا عاما للحزب. ولا يزال شباب حزب بالله يواجهون الصهاينة بصلابة، وتمكنوا عام 2000 من طردهم من جنوب لبنان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون. لقطات
من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة الاثني عشر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام، فكان فيما قال: الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش. وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد، تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام، فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر، فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128، تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة، عصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب 183 في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55 سنة. شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة. وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء.
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي ابن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 14 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال، فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما ذاك بثوب، إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك؟ فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتالوا الإمام عليه السلام، فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك، أصلحك الله، وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك. فكان الأمر كما قال عليه السلام. المواجهات.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة، ولغيرهم فتنة. قال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة، ولا يأخذها إلا معمورة. فدك رمز الخلافة.
كان الرشيد يقول للإمام موسى عليه السلام: حد فدكا حتى أردها إليك. فيأبى عليه السلام حتى ألح عليه. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. قال عليه السلام: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد. قال: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد. قال: والحد الثالث إفريقيا. فاسود وجهه. قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وإرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. تقول الأخبار: فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قارئ القرآن.
لقد حمل الإمام عليه السلام القرآن ظاهرا وباطنا، فهو الناطق به، المعبر عنه، والمجسد له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. وأنت حين تمر بك الأخبار حول صلة الإمام عليه السلام بالقرآن، تجد أنه يتعامل مع كتاب الله على نمط فريد فريد ولا غروة، فهو إمام المسلمين بالحق موسى بن جعفر. روى المنقري عن حفص أنه قال: ما رأيت أحداً أشد خوفا، أي من الله على نفسه، من موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. وارث الأنبياء وعمل اليد.
قال علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله، قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أفلا أكون عبدا شكورا؟
وهذا هشام بن أحمر يقول: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة، إذ ثنى رجله عن دابته فخر ساجدا، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود. فقال عليه السلام: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي فأحببت أن أشكر ربي. الخازن لمواريث الأنبياء عليهم السلام.
روى هشام بن الحكم من أصحاب الإمام عليه السلام فقال: قال موسى بن جعفر لإبرهة النصراني: كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ الإمام عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال إبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذا، وما قرأ هكذا إلا المسيح، وأنا كنت أطلبه منذ 50 سنة. ثم أسلم إبرهة على يدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. رعاية المسلمين.
ذكر الأخباريون أن أبا الحسن موسى عليه السلام كان أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو. الكرم الهاشمي.
ويذكرون أن الإمام الكاظم عليه السلام أولم وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة 3 أيام، الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال عليه السلام: ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى الله عليه وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. المتعبد المكدود في الله.
حكى علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في 4 عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها 26 يوما، وأخرى 25 يوما وأخرى 24 يوما وأخرى 21 يوما. صاحب المصحف والسيف.
رواية الختام رواها إبراهيم بن عبد الحميد فقال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام في بيته الذي كان يصلي فيه، فإذا ليس في البيت شيء إلا خصفة وسيف معلق ومصحف. أجل، ليس في البيت شيء إلا خصفة وسيف ومصحف، وفي هذا رموز كبرى للمعرفة الرفيعة وللجهاد. شهيد السجون.
شهيد السجون في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام في 25 من شهر رجب الحرام.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
والفاطمة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في هذه الإطلالة على الدروس التربوية والمعاني الروحية التي تشتمل عليها سورة القدر المباركة التي تقرأ بعد سورة الفاتحة في الصلاة في كثير من الأحيان. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي أن الملائكة تتنزل في تلك الليلة إلى الأرض. وموضوع إسناد الأعمال إلى الملائكة من الظواهر والسمات القرآنية التي نلمسها في القرآن الكريم. مثلا يقول تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، السجدة الآية 11. ويقول أيضا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الأنعام 61. مثلا يقول تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، الشعراء
193 إلى 194، وكذلك قوله تعالى فالمدبرات أمرا، وغيرها من الآيات التي تنص على تولي الملائكة بأمر وإذن من الله تعالى مهمات كثيرة. والملائكة خلق من خلق الله تعالى لا نراهم نحن، ومسألة الإيمان بوجود الملائكة هي مفردة من مفردات الإيمان بالغيب، وأن الله تعالى جعل في الكون قوانين وضوابط وأوكل الكثير من الأمور لأسباب معينة. هذا الأمر يقودنا إلى الكثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف، مع أنه لا داعي لهذا الخلاف بعد أن نص القرآن الكريم على أن الله تعالى يمكن أن يخول بعض العباد القيام بأعمال ومسؤوليات معينة. على سبيل المثال قضية الشفاعة، نحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت عليهم السلام شفعاء، ولدينا الكثير من الأدلة النقلية على ذلك الأمر، ونأمل أن يشفعوا لنا إن شاء الله في اليوم الآخر. فما الضير وما الغرابة في ذلك؟ ما الغريب في أن الله تعالى يأذن لهؤلاء ويمنح لهم مساحة من الذنوب يشفعون فيها للعباد؟ الملائكة ليسوا أفضل من هؤلاء ولا أكرم على الله منهم، ومع ذلك نشاهد أن الله تعالى يسند لهم مسؤوليات ووظائف عديدة، فلماذا لا يسند لمن هو أفضل منهم مثل هذه المسؤوليات، خصوصا بعد أن تضافرت الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟ كل المسلمين الآن يقولون بنظرية تولي الملائكة لكثير من الأمور ومنها قبض الأرواح، ولا يعتقدون أن ذلك من الشرك، بل خلافه هو الشرك، لأن من لا يؤمن بذلك لا يؤمن بالغيب ويكذب القرآن. فلما يكون الإيمان بأهل البيت وطلب الشفاعة منهم شركا؟ كل إذن من الله تعالى لعبد من العباد بأن يقوم بعمل ما من الأعمال إنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى، والعبد وسيط في ذلك، وهذه النظرية من أصل الإيمان ولا علاقة لها بالشرك والعياذ بالله، لا من قريب ولا من بعيد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسخى غايتان بحر وراحة كفه طوفان وغرت بحضرتك المعاجز للوراء